عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر الزاوية. نرحب بكم ونتواصل معكم ونتجدد بكم يوميا طوال شهر رمضان، في ذات الوقت الذي نرحب فيه أيضا بفضيلة ضيف الحلقات الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم وبالأخوان جميعا.
أيها الأخوة والأخوات مشاهدين ومستمعين، كما عودناكم فإن هواتف البرنامج الدائمة التي نستقبل فيها تواصلكم هي على النحو التالي: من داخل السعودية 01-441-8855، ومن خارج السعودية 00-9661-44-1060. كما أننا نتواصل معكم بمشيئة الله في وقت البث الحي، وأيضا طوال 24 ساعة بعد انتهاء الحلقة إلى أن تأتي يأتي وقت الحلقة القادمة من الغد، مع موقع البرنامج الإلكتروني www.azawiya.com. كما أنه يسرنا أيضا أن نستقبل اتصالاتكم ونستقبل رسائلكم النصية عبر هاتف الجوال الدائم الذي يظهر أيضا رقمه على الشاشة. أيها الأخوة والأخوات مشاهدين ومستمعين، كان لنا معكم في اليوم الأول وقفة أخذنا فيها من الصيام ومقاصده شيء الكثير، ثم كان لنا من وحي آية كتاب الله، آية فاتحة كتاب الله إياك نعبد، شيء من الوقفات مع شيخنا وكيف تكون العبادة وكيف يكون أثرها. وبالأمس كان لنا مع دستور شريعتنا السمحة وقفة، وكيف نمضي في مجتمعاتنا ما بين كم قراءته وكيفيته وتدبره وامتثاله. أما اليوم فلنا وقفة أيضا مع حديث جبريل وتدارسه للنبي صلى الله عليه وسلم في شق الإحسان، وموضوع الحلقة هو الإحسان. فضيلة الشيخ، ربما أن أفضل ما يمكن أن أبتدئ به وما أجتزئه حقيقة من مشاركة لأحد الإخوة في الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج وقد رمز لاسمه بالمحب من مصر. هذا الأخ قال كلاما جميلا، لأنه أكثر أو أفضل ما بدأ به قال أننا اكتشفنا أن الإحسان كما كنا نعرفه ونتعاهده شيء، وما ورد في القرآن وفي معاجم اللغة أيضا شيء آخر. يقول كنا نعرف شيئا محددا ومعلوما بالفطرة، لكن الآن عرفنا بعد أن بحرنا الحقيقة وأخذ من قواميس اللغة شيء الكثير، ثم أخذ من معاني كتاب الله أيضا شيء. قال يا ليت أن الشيخ يبحر معنا مع كتاب الله وما الإحسان، وكيف أنه ورد 35 مرة كما قال، وكل معنى يختلف عن الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسنت فيما يعني استعرض ما ورد في حلقات الأيام الماضية، لأن الإحسان ربما يكون هو التاج أو الإطار الذي يستوعب كل أعمال الإنسان. منذ البارحة بعدما سمعنا موضوع الحلقة وهو الإحسان، وأنا أفكر كيف نتحدث عن هذا الموضوع، ثم وجدت أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وفر علينا جهدا كبيرا في البحث والتحري، فوقفت أتأمل وأصلي وأسلم على من أوتي جوامع الكلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاءه جبريل يسأله، وكان من ضمن ذلك سأله عن الإحسان بعد الإسلام والإيمان والإحسان، فكان الإحسان هو المرتبة الأعظم منها. كان الإيمان في القلب، الإسلام بالجوارح، الإحسان رتبة أعلى من ذلك وفوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل ذات السؤال: ما هو الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الكثير من الناس من جراء ما تعودوا من سماع هذا الحديث لم يعد يؤثر فيهم ويستقرؤون المعنى العميق فيه. لم يقل أن تعبد الله كأنه يراك، لأنه فعلا يراك سبحانه، ولهذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يعني أن تعبد الله وأنت تستشعر أنه يراك، فهذا معنى عظيم ولا شك، لأنه مثل الموظف أو المسؤول الذي يعمل ومن فوقه يراقبه، إما مباشرة أو من خلال الكاميرات أو غيرها، فتجد أنه ينجز في العمل ويخلص في العمل ويدأب ويجتهد ويتحمل التعب، لأنه بمرأة من مرجعه أو مسؤوله أو سيده أو من فوقه. لكن الحديث لم يقل هذا، لم يقل لأنه يراك أو أن تعبد الله وأنت تدري أنه يراك، وإنما قال أن تعبد الله كأنك أنت تراه. إذن هذا موضوع أعظم، لأنك لما تعبد ربك سبحانه وأنت تستشعر كأنك تراه جل وعز، هذا لا يولد فقط الخوف عندك بحيث تنجز العمل وتجتهد فيه، لا، يولد مجموعة عظيمة من المعاني. يولد العمل مع الحب لله سبحانه وتعالى، لأنك إذا رأيت الله سبحانه وتعالى واستشعرت أسماءه وصفاته وعملت كأنك تراه، رأيت من أسماء وصفاته الرحمة والحلم والجود والكرم والعظمة والعفو والصفح والتجاوز، فولد هذا عندك الحب لله سبحانه وتعالى. أيضا يولد عندك التعظيم لله، لأنك لما ترى أسماءه وصفاته العظيمة والكمالات له السيد الصمد، يولد هذا عندك تعظيم الله سبحانه وتعالى. لما ترى قوته وبطشه وغضبه وانتقامه، يولد هذا عندك الخوف من الله عز وجل. لما ترى قدرته الكاملة عز وجل وأنه على كل شيء قدير، يولد هذا عندك الطمع والرجاء فيما عنده. فيجتمع بكون الإنسان يعبد الله كأنه يراه، تجتمع كل المعاني. يعمل وهو يحب الله، يعمل وهو يرجوه، يعمل وهو يخافه، يعمل وهو يعظمه، يعمل أيضا وهو يذل له، لأنه يستشعر ضعف العبد وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى في كل نفس وفي كل ذرة من كيانه وفي كل لحظة من عمره، وأنه مفتقر أشد الفقر إلى الله تبارك وتعالى، فيستشعر كمال الذل لنفسه وكمال الغنى والقوة والمحبة والخوف والرجاء لربه جل وتعالى. وإذا كان القلب بهذه المثابة وهو يعمل، سواء كان عمله شعيرة يعني صلاة مثلا أو صيام أو قرآن، أو كان عمله عمل دنيا، أو كان في أي أمر من الأمور أو تقلب من تقلبات الحياة، إذا أداها وهو يستشعر هذا المعنى، فإنه لا شك سوف يؤديه على أفضل وأكمل ما يكون، لأن جميع الطبائع البشرية وجميع المشاعر تتحرك في داخل الجسد، ليس فقط شعور الخوف. يعني لو إنسان يخاف من شيء، الطفل حينما يخاف من أبيه، أو التلميذ حينما يخاف من المعلم، أو الموظف حينما يخاف من الرئيس، ممكن أن يؤدي بعض الأعمال، لكن لا تكون الأعمال هذه على تمام الوثاق، لأنه ينتهز فرصة غفلته فقد يقصر، ما لم يكن هناك دوافع متعددة تحرك الإنسان صوب العمل المطلوب منه.
جميل شيخنا، هذا بشأن أن تعبد الله كأنك تراه، يعني هذا فيما يختص من كيف الإنسان يعامل أو كيف يعبد الله عز وجل ويقر في نفسه الإحسان بتمامه. ماذا عن شؤون الحياة كلها؟
نعم، هو استشعار الإنسان، هو هنا في آخر الحديث قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أنت لا ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولا أحد يرى ربه. وذلك أنا أذكر شاعر الصعيد محمود حسن إسماعيل يقول في قصيدة له، البعض ينتقدها، يقول: إلهي رأيتك، إلهي سمعتك، رأيتك في كل شيء، سمعتك في كل حي، تعاليت. هو يستدرك ويوضح أنه لا يقصد رؤية العين. تعاليت لم ينب صوت بأذني، تعاليت لم يبدو شيء لعيني، يعني ما رأه بعينه ولا رأه بأذنه، لكن كأنه يراه، هذا الإحسان. ولكن طيفا بقلبي يطل، ومن طيفه كل نور يهل، لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه هوا، ومثلي من يفي مالي سوى روحي، وباذل روحه في حب من يهواه، ليس بمسرفي فلئن قبلت بها لقد أسعفتني يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يعني هذه الروح، روح عبادة الله كأنه يراه، هي التي تولد عند الناس الاستماتة والتعظيم والصبر وكثير من المعاني التي يحتاج إليها في حياة الإنسان. فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى أنجز أمور الحياة كلها، سواء كانت أمورا تعبدية محضة أو كانت من أمور الحياة الدنيا المختلفة.
جميل. ماذا إذن عن إحسان، يعني فيما بينه وبينهم من معاملات؟
نعم، الإحسان قسمان. القسم الأول يتعلق بالإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني استشعار رقابة الله عليه، سواء وهو يؤدي العبادة أو حتى وهو في الدنيا، يعني الجانب المتعلق بعلاقة العبد بربه.
نعم.
فالإحسان فيه أن يعبد الله كأنه يراه، وهذا ينعكس على ما يتعلق بالعبادات المحضة، فيحسن مثلا في الطهور، يحسن في الصلاة، يحسن في الصيام، في الذكر، يحفظها مما يخدشها من المفسدات، من الرياء، السمعة إلى غير ذلك. الشق الثاني هو الإحسان فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع العباد، سواء كان ذلك من الأقربين أو الأبعدين، وسواء كان مع الأعداء أو مع الأصدقاء. بحيث مثلا لو نظرنا إلى قصة على سبيل المثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما يقول لعمر بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أو قصة أبي عبيدة بن الجراح لما يرد الجزية لأهل الكتاب في الشام، لن يقول: نخشى أن لا نستطيع أن ندافع عنكم فنكون ظلمناكم، فخذوها وإذا انتصرنا رجعنا إليكم وسوف نقاتل قدر المستطاع. أو قصة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما يأمر بسحب الجيش الإسلامي من بخارى، لأن إجراءات الفتح لم تكن كاملة وبناء على شكوى أهل البلد. أو ننظر إلى أمر تعبدي محض، قصة مثلا خبيب بن عدي رضي الله عنه بمكة لما يؤثر ويقدم للقتل، فيقولون: تحتاج شيء؟ وصية؟ قال لهم: إن رأيتم أن تتركوني حتى أصلي ركعتين، فصلى ركعتين أحسنهما ولم يطل فيهما، ورجع لهم يقول: إذا لم أطل خشية أن تظنوا أنني إنما أطلت الصلاة خوفا من القتل، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذه النماذج وهذه البرامج وهذه السيرة الحياتية العملية المطبقة لم تكن شعارات ترفع، كانت ممارسة حقيقية عفوية تنطلق من قلوب صادقة أحست بالإيمان بالله سبحانه وتعالى فأحسنت إلى عباد الله.
جميل، إذن هنا أنا أخذ هذه النقطة، إذن تمام الإحسان ما بين الناس وبعضهم إنما يأتي من تمام الإحسان لله عز وجل وفي عبادة.
الإحسان في عبادة.
نعم.
الإحسان في عبادة.
في عبادة الله.
ولذلك أقول إن الإحسان لو سأل أيهما أولى أو أفضل، الإحسان في العبادة أو الإحسان إلى العباد؟ نقول في كل منهما قدر لا بد منه، يعني العبادة فيها واجبات لا بد من أدائها، العبادات المحضة، والإحسان إلى الناس فيه واجب لا بد من أدائه، وكثيرا ما تجتمع. فمثلا الزكاة، الزكاة هي إحسان في عبادة محضة لله، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، وفي الوقت ذاته هي إحسان إلى الناس، ويمكن للإنسان أن يجعل الصلاة كذلك وأن يجعل الصوم والحج كذلك، فتجتمع فيها المعاني كلها: الإحسان في طاعة الله والإحسان إلى عباد الله. والذي أرى أن تفاصيل أو نوافل الإحسان، أن نوافل الإحسان إلى الناس قد تكون أفضل من كثير من نوافل الإحسان في العبادة، وذلك لأسباب عديدة. منها أن الإحسان إلى الناس نفع متعدد كما هو معروف، يعني لا يقتصر نفعه على صاحبه، بل نفعه يصل إلى الناس كلهم جميعا. فإحسان الإنسان للناس مثلا ببذل المال والعطاء، أو إحسانه إلى الناس ببذل الجاه والقدرة والشفاعة في الحق، أو إحسانه للناس ببذل العلم الذي يعرفه وتقديمه لهم، أو إحسانه ببذل العقل وتقديم المشورة والنصيحة والتوجيه لهم، أو إحسان لهم ببذل الوقت لهم، يعطيهم من الوقت ما يستقبلهم به أو يحادثهم أو يؤانسهم، أو إحسانه ببذل اللسان بالكلام الطيب: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، أو إحسانه بألوان الكرم والجود التي تتصور، حتى ببذل الخلق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر مثلا الابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن هذه كلها ألوان من النفع المتعدي للناس،
يعني يصل نفعه. هذا في شيء من التعبد لله عز وجل أيضا، يعني
هو الدوشة، هو عبادة بالله وهو نفع للناس، لكنه يكون أفضل من نوافل العبادة المحضة الشعيرة المحضة. يعني إنسان أحسن إلى الناس بالمال مثلا يكون أفضل من آخر ربما في خلال الوقت ذاته صلى ركعتين. وفي كل خير بكل حال. الجانب الثاني الذي يؤكد أهمية نفع الناس في باب الإحسان، أن الإحسان مما لا ينتظر أو لا يطلب فيه النية. فالإنسان الذي يحسن إلى الناس حتى من غير نية، يعني إنسان طبيعته أنه إنسان جواد كريم محسن، يؤجر على هذه الأشياء حتى بغير نية، كما نص عليه أهل العلم كابن تيمية وابن سعدي وغيرهم من أهل العلم. يعني إذا أحسن بحكم أنه تحركت عاطفته ولم يكن عنده نية أو احتساب أو طلب للثواب، فإنه يؤجر على ذلك. وأخذ هذا من قوله عز وجل في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأولى ذكر أنها خير، يعني الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس سماها خير، يعني سواء وجد فيها النية أو لم توجد. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني يستحضر ويستشعر النية، فهذا يضاعف له الأجر ويزيد له
الثواب. إذا كونك تحسن وهذا نوع من التشجيع للناس أنه يسارع في فعل الخير وبذله للناس حتى لو لم يتوفر عنده نية. بعض الناس قد لا يحسن يقول والله ما صح لي نية، لا أبذل الإحسان وأنت مأجور عليه حتى بغير نية. الجانب الثالث الذي يؤكد أهمية الإحسان للناس أننا نجد في الإسلام وفي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان حتى للحيوان، والسنة حاتلة جدا بهذا. مثلا قصة المرأة اللي دخلت البغي من بني إسرائيل التي دخلت الجنة في كلب سقته فشكر الله لها وغفر الله لها، هذا مثال ليس بالسهل.
والأخ ابن البلد في من مصر غنظ نفسه باسم ابن البلد أيضا دخل في الموقع الإلكتروني وأفاض بكلام رائع جدا حول قصة بغي بني إسرائيل وكيف أن إحسانها إلى الكلب قادها إلى منازل.
نعم أيضا النملة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل نبي مش رجل عادي، نبي قرصته نملة فهدم بيت النمل أو أحرقه فأوحى الله تعالى إليه، يعني من أجل نملة واحدة أحرقت قرية من النمل تسبح الله عز وجل، فهل لا نملة واحدة؟ وكذلك الحمرة أو العصفور لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمرة تصيح قال من فجأ هذه بولدها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فجأها بولدها. إذا قضية أنه حتى في السنة النبوية الكم الكبير من قضية الرفق بالحيوان، فكيف بالإنسان؟ أما جانب الإنسان ففي شيء عظيم جدا، لأن أتذكر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعطي الناس العطاء يعطي مئة من الإبل ومئتين وثلاثمائة ويعطي غنم بين جبلين ويعطي فقر، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يجد في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا تشهد أوحت لاءه نعم. مع ذلك يعني أنا أتعجب حتى مرة من المرات اضطروه إلى سمرة وتعلق رداؤه بها والتفت إليه يقول أيها الناس يعني إنني لو كان لي مثل هذه الوديان ذهبا وإبلا وفضة وغنما وبقرا لأعطيتكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا. ومع هذا كله الشيء الأعجب من هذا أنه على رغم العطاء ويموت صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء يورث، وتنظر في غرفته صلى الله عليه وسلم وحجراته ما تجد إلا شنا باليا أو فراشا باليا، هذا كل ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع هذا العطاء يأتي رجل ويقول هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يا سبحان الله. ويأتي آخر ويقول اعدل يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول يا أيها الناس أنتم لا تستحقون الإحسان وأنتم تجحدون المعروف وأنتم تكفرون النعم؟ إنما يقول صلى الله عليه وسلم مستذكرا متأسيا رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إذن لاحظ العطاء المادي ولاحظ العطاء المعنوي وأنه بلا من ولا أذى وبهذا الصبر الجميل، وهكذا تكون القدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام
رد خليق بشمائل النبوة المحمدية. اللهم صل وسلم عليه. هذا الإحسان إلى الناس كلهم، لكن ماذا عن الإحسان إلى الأقربين، إلى أقرب الأقربين؟ الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الأبناء، الإحسان لذوي القربى، كيف تراه؟
نعم إذا كان الإحسان إلى عموم الناس مطلوب، فالإحسان أولا إلى من يحتاج إلى الإحسان أكثر ألزم وأوجب. ودعني هنا أشير إلى نقطة مهمة وهي قضية الإحسان إلى الغريب، لأن الغريب عادة ربما يكون فيه نوع من الانقطاع والانكماش عن الناس. عندنا مثلا في هذا البلد في السعودية وفي دول الخليج يعني تأتي مجموعات كبيرة جدا من العرب والمسلمين من أنحاء الأرض لألوان من الأعمال، وهم في الواقع ليسوا غرباء، فهم في بلادهم وبين أهلهم، لكن قد يستشعر بعضهم هذا المعنى أو حتى بعض أهل البلد قد لا يؤدون حق الضيافة كما يجب، وهم أتوا لا ليأخذوا فقط وإنما أتوا ليعطوا ويأخذوا في الوقت ذاته، فهو يقدم خبرة أو يقدم عمل أو يقدم إنتاج معين، دكتورا طبيبا عالما متخصصا أستاذا موظفا خبيرا، وفي نفس الوقت يأخذ مقابل هذا العطاء الذي يبذله. فأنا أقول هنا جانب مهم جدا أن يرعى الناس حسن المعاملة مع إخوانهم الذين يعني قدموا من بلاد أخرى. ومثل ذلك أيضا الإحسان ربما مهم جدا قبل ما ننسى الإحسان إلى من هم أضعف من ذلك درجة، مثلنا الخدم، السائقين، الخادمات في المنازل، هؤلاء عليهم سلطان من قبل أرباب العمل، وربما تكون فكرة كونه يشتكي أو يتذمر أو يتضجر فكرها ضعيفة وغير مؤثرة،
وبناء على ذلك يقع عليهم أحيانا ظلم، قد يقع التحرش مثلا بالخادمات، قد تكلف من العمل ما لا تطيق، قد يؤذى السائق ويسهر صحة في الليل أحيانا مثلا عشرات المرات، قد يقصر في الطعام له أو الحقوق المادية مثلا الراتب وغير. بعضهم ممكن يوقع على ورقة بيضاء وهو لا يعرف معناها ولا يدري أبعادها، ثم يقطع عليها الطريق في إمكانية أن يشكو أو أن يطالب بحقوقه، وعلى الإنسان أن يخاف أشد الخوف من أن يظلم من لا يجد له نصيرا إلا الله عز وجل. ثم كذلك الإحسان للأقربين. يمكن أيضا دعني أقول قبل هذا حتى الإحسان للنفس، إنك ما تظلم نفسك بالمعصية، بأن تحملها ما لا تطيق من هم الدنيا أو من عذاب الآخرة أو بغير ذلك أو بالتقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا جانب مهم جدا. ثم الزوج، زوج الإنسان زوجته أو الزوجة مع زوجها، الإحسان بينهما من أعظم القيم والمحاني الذي ينبغي أن يكون مبنيا على الصبر، الإحسان، الاحتمال، تقدير الظروف. الرجل يقدر ظروف زوجته، يمكن الآن هي في حالة العادة الشهرية أو نفاس أو تعب وضجر من الأطفال، والعكس كذلك، الزوج عنده ضغوط العمل وربما عليه ديون وقد يكون يشتغل في بناء منزل جديد إلى آخره. كذلك الأطفال الصغار، يعني يكون الإنسان يستشعر أن الله يراه وهو مضطجع على ظهره، والأطفال يتقافزون عليه ويضاحكونه ويمازحونه، وهكذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش وهو مضطجع على ظهره، النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد واضع جبهته في التراب لرب العالمين يأتي الحسين ويقفز على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، فيتركه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى حد صحابة استطال السجود فرفع رأسه فوجد هذا الوضع وقال النبي هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله. ومرة من المرات نزل من المنبر وهما يعني يمشيان ويعثران الحسن والحسين وضمهما وقال إنهما يبخلون ويجبنون وإنهم من ريحانة الله عز وجل. فالإحسان إلى الصغار بالإنفاق، بالتربية، بالرعاية، بالصبر، بالابتسامة، بملاحظة طفولتهم وتعاهد هذا المستوى، وكذلك من فوقهم، الإحسان إلى الوالدين، وهكذا ربنا سبحانه قال وبالوالدين إحسانا، لأن الوالد شمس إلى الغروب، يعني الوصية بالأبوين أكثر من الأولاد، لأن الأولاد مقبلون على الحياة والإنسان مجبول على الإقبال عليهم، لكن بالنسبة للأبوين هم وراء ظهره، ولذلك يحتاج إلى أن يلتفت إليهم بشكل دائم وأن يحسن إليهما بكل ما يجب ولا يرفع صوته عليهما.
هنا يا شيخ كان
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
كان الأخت شعاع من سوريا أيضا مداخلة جميلة في الموقع الإلكتروني، تقول أن هناك فرق يبدو بين طاعة والإحسان، يعني أراد الله للأبناء أن يكونوا محسنين تجاه والديهم ولم يرد لهم أن يكونوا مجرد طاعة مطلقة، فرأيك يا شيخ؟
صحيح، يعني بالنسبة للأبوين الواجب لهما الطاعة أولا الإحسان، وبالوالدين إحسانا، لأن الأمر ليس مجرد طاعة، أحيانا فيه مبادرات من عندك، يعني الأب الشيخ الكبير قد لا يأمر كثيرا، لكن كون الإبن يأتي إليه ويقبل رأسه ويقبل يده أيضا ولبيك يا أبي وتأمر بشيء تحتاج شيء وكيف أصبحت وكيف أمسيت، هذه معاني عظيمة جدا وهي خارج نطاق الطاعة المجردة التي عبارة عن أوامر ونواهي. زد على ذلك أنه الأبوان من جيل والأبناء من جيل آخر، ولذلك أحيانا قد لا يكون الواجب هو الطاعة المطلقة إلا فيما يحتاج إليه الأبوان من المصالح أو الأمور أو ما هو طاعة لله ورسوله. أما لو عارض الأب مثلا ابنه في أمر فيه مصلحة له نافع أو طلب أن يأخذ ماله فهذا ليس له الحق فيه، وعلى الأب الابن أن ينظر ما فيه المصلحة له وما فيه المصلحة للأب ويرفق به في الرد، فلا يقول لا ولا لك علي سبيل وأنا إنسان مستقل وشيء من هذا القبيل. وبعض الإخوة والأخوات يمكن في رسالة جتني بالواكيد وصلت إليك أيضا أخي فهد، من إحدى الأخوات تشتكي من أبيها مثلا وقد يظلمها أو قد حتى يعتدي عليها أحيانا، ويولد هذا أحيانا نوع من الكراهية للأب وما هو دور الابن. فهنا أقول لعدد من أبنائي الشباب وبناتي، أقول لهم يا بني يا بنتي، لو لم يكن من فضل الأب إلا أنه لك أب تنسب إليه وتعرف به وتفتخر إليه كما قال الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فضلا عن أنك تذكر حضانة لك في الطفولة، تذكر رعايته، ربما دمعة من عينه أو عاطفة في قلبه، وكونه في فترة من الفترات وقع منه خطأ، هذا قد يكون هو نفسه ضحية بعض المشكلات التي ألمت به أو تربية سابقة أضرت به. فعلى الإنسان حينئذ أن يكون حصيفا في التعامل مع والديه، لا يلزم أن يستجيب يجيب لكل شيء، قد يكون معصية لله سبحانه وتعالى وقد يكون مخالفة أو ضرر دنيوي واضح أن يعوقوه عن تعليم أو عن وظيفة أو عن دراسة أو ما أشبه ذلك، لكن يكون لبقا في التجاوب معهما وفي الرد عليهما.
طيب شيخنا، لنرجع الحقيقة على حكاية حتى حكاية رسالة الجوال التي أتتك ومن فتاة التي كانت تعاني. أريد أن أخذ بعض من طرف قضية كيف تعامل مع والدها، لكن بعد أن أخذ الاتصال من الأخت نعيمة من المغرب. أخت نعيمة تفضلي. أختي نعيمة تفضلي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
وعليكم السلام، معك يا أختي نعيمة.
الله يخليك، بغيت نسول فضيلة الشيخ. أنا أختي نفسة.
نعم.
تسمعني؟
أسمعك أسمعك تفضلي.
ودابا شهر بس ما فيها لا عدلة ولا دابا شهر بس ولدت، بس تصوم ولا ما تصومش؟
والله لو سمحتي أعيدي السؤال مرة أخرى بس
أنا أختي نفسة.
أيوه أيوه نعم نعم نفسها. نعم. تصوم أو لا تصوم؟
ودابا شهر من يوم ولدت.
نعم. طيب.
ولا تنزل عليها عادة ولا شيء.
طيب واضح واضح أختي نعيمة. شكرا. الأخ يحيى من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسأل يا شيخ عن خارج الموضوع شوي.
تفضل.
سؤال، ما حكم اللي ينام مع زوجته قبل السحور وينام وتروح على نومه إلى الظهر، وإذا هل يجوز صيامه أو لا يا شيخ؟
طيب شكرا. الأخت أم طارق من مصر تفضل. أم طارق
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا عايز أسأل عن حكم التأمين على الحياة.
نعم.
التأمين على الحياة.
نعم. طيب. شكرا.
يعني لما يكون حد، يعني في عندنا في مصر نظام التأمين، يعني نعم. لما أأمن بمبلغ معين كل شهر أو كل مثلا 6 شهور بدفعه، ولو حصلت وفاة أولاد مثلا ياخدوه.
واضح واضح يا أختي أم طارق واضح. الأخ عبد العزيز من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ سلمان، وأثر جدا حين أتحدث إليك يا شيخ.
بارك الله فيك.
والأستاذ سعد، أنا لدي سؤالان سريعان.
تفضل.
أما أحدهما ففي معرض حديثك دكتور أول من أمس حول مسألة من يموت وهو ساجد وغير ذلك.
نعم.
ألا ترى يا شيخ أن ترك هذه الأمور لله عز وجل هو الأفضل، وأن علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة رجاء أن يختم لنا الله بخير؟ هذا جانب. جانب آخر في هذه القضية، لو كان فيها مزيد خيرية عظيمة لمات رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. وهناك الكثير من الأدلة، هناك من يفضل من يموت يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين على أصح الأقوال، أو ليلة الثلاثاء وغير ذلك. هذا السؤال الأول.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، في معرض حديثكم عن احترام كتاب الله عز وجل، ألا يا ترى يا شيخ أننا في زمن يحترم فيه الناس الأوراق أكثر من احترامه للكلام؟ وكيف يتم الاحترام للكلام إذا كان الناس يعلقون هذه الآيات القرآنية على الجدران والحوائط، وفيها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والناس في مجالسهم يرتابون هذا ويسخرون من هذا، شكر الله لكم.
شكرا شكرا أخي عبد العزيز. شكرا. هذا المداخلة. أخت نعيمة من المغرب. شكرا.
أختي نعيمة تذكر أن أختها النفساء.
نعم.
ولها شهر منذ ولدت.
نعم.
وكأني فهمت أنها طاهرة الآن، يعني نعم. كأن النفاس الدم توقف عنها. فإذا كان هذا الذي سمعته صحيحا أن أختك يا أختي نعيمة نفساء، صار لها 30 يوم بعدما ولدت وهي الآن طاهرة ليس معها دم، فعليها أن تصوم وتصلي، لأن النفساء لو طهرت في أسبوع، بل الفقهاء يفترضون أنها لو ولدت بدون دم أصلا. وذكر أنه ورد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة ولدت ولم ينزل معها دم، ويسمونها ذات الجفوف، ولكن هذا لا يصح. فالمقصود أن النفاس يعني ليس محدد بأربعين يوم، بمعنى أنها تجلس حتى لو طهرت إلى 40 يوما، كلا، بل إذا طهرت النفساء قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي.
جميل.
الأخ يحيى يقول أنه ينام قبل السحور مع زوجته إلى الظهر. طبعا المقصود ينام، يعني ينام إلى جوارها.
نعم.
معروف أن الجماع من المفطرات باتفاق العلماء، وسبقا ذكرنا أنه لو جامع زوجته في نهار رمضان وهو عالم عامد أن عليه القضاء والكفارة، وهذا ذنب كبير يعني عليه التوبة أيضا منه. لكن قد يكون سؤالك أنه ينام، يعني ينام هو وتنام زوجته ولا يصلون الفجر، ولا شك أن صلاة الفجر هي يعني من أعظم ما يجب العناية به، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين دخل الجنة، وذكر من صفة المنافقين أنهم ينامون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولذلك على الإنسان أن يحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها مع جماعة المسلمين. لكن لو أن إنسانا أخذته عينه ونام دون أن يتفطن لذلك إلى ما بعد طلوع الشمس أو إلى الظهر، فهل صومه غير صحيح؟ لا، صومه صحيح. طيب لو كان جنبا، لو افترضنا أنه أتى أهله ونام وطلع عليه الفجر وهو جنب، هل صومه صحيح؟ أيضا صومه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال وأنا يدركني الفجر وأنا جنب فأغتسل وأصوم، فالصوم يصح حتى مع كون الإنسان لم يغتسل من الجنابة.
طيب أم طارق
تسأل عن التأمين على الحياة، ومسألة التأمين من المسائل الحادثة التي تكلم فيها للعلم كثيرا واضطربت فيها أقوالهم، وهو أنواع كثيرة جدا، منها ما هو واضح التحريم، ومنها ما هو واضح الحل، ومنها ما هو محل اشتباه. والذي أرى أن التأمين على الحياة من أنواع التأمين المحرم، أرى أنه محرم لأن فيه غررا وجهالة ولبسا في العقد، وكثيرا من الأحوال ما يتحول التأمين على الحياة إلى نوع من المتاجرة وأخذ أموال الناس بالباطل. الأخ عبد العزيز عنده مداخلتان جميلتان، الأولى في مسألة من يموت وهو ساجد أو غير ذلك، وأن الإنسان عليه أن يبادر بطاعة الله تعالى ويحرص على الخير، ولا نحكم لأحد، نعم نحن لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار ولا بأن حسنت خاتمته إلا من باب الرجاء، نرجو للمحسن. ولذلك كون الإنسان يقبض دائما على طاعة أو على خير هذا مما يرجى له أن يكون خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قبض على طاعة، ويكفي أنه قبض وهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلله ويوصي الناس، والدعوة أعظم من السجود، فهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أو يعني يوصيهم بوصايا في أمر دينهم ودنياهم، فهذا أعظم ما يقبض عليه إنسان من الطاعة لله سبحانه وتعالى. لكن ملاحظتك صحيحة أن المفروض أن الإنسان يبادر بالطاعة ويرجو أن يموت عليها، كما أوصى يعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احترام المصحف أيضا ملاحظتك صحيحة، أن كثير من الناس يقول الآن احترام الناس بمعنى أنه شكلي للورق أكثر من احترامهم للمضمون، ولذلك قد يعلقون بعض الآيات على الجدار ثم يخالفونها ولا يلتفتون إليها، وهذا جزء مما دعونا إليه بالأمس.
جميل. مع الأخت نهى من العراق، تفضلي أختي نهى، تفضلي. فهد قطع الصوت، قطع الصوت. طيب عند أبو عبد الله من السعودية، تفضل أبو عبد الله.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. حبيت أسألك يا شيخ بالنسبة لسترة المرأة مع المرأة.
شكرا أبو عبد الله. نجيب أن أنا عبد الله ثم سأرجع إلى كلامنا.
سترة المرأة مع المرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وربنا سبحانه قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالأصل في السترة أنه ما جرت العادة بستره بين الناس، فينبغي على الإنسان أن يستره الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة. طبعا ومن باب أولى المرأة مع الرجل أو الرجل مع المرأة، فهذا أشد في النهي. والمسلمون كانوا دائما على سنن الاحتشام في لباسهم وعباداتهم وجلوسهم وصلاتهم وغير ذلك، ولهذا أقول أن الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، فذكر من أهداف ومقاصد اللباس مواراة السوءة والعورة، والسوءة العورة قد يكون فيها ما هو مغلط مثل العورات الكبرى الواضحة، وفيها ما هو دون ذلك. ثم قال سبحانه وريشا ولباس التقوى ذلك خير. إذن اللباس فيما هو أكثر من مجرد الستر، اللباس يطلب للحشمة ويطلب للزينة ويطلب لمعاني الحياة، ولهذا يدخل العرف في اللباس، وإذا كان يعني بعض الألبسة قد يكون مثلا غير مناسب، فلباسه على كنوع من الشهرة التي قد يتحدث بها أو يتكلم بها عند الناس ليس جيدا، بل قد يكون منهيا عنه.
طيب معنا عبد الله من سلطنة عمان، تفضل أخي عبد الله. تفضل.
نعم تفضل. تفضلك أنا ألو.
تفضل معك. قطع الخط. طيب فواز من الأردن، تفضل فواز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله خير يا شيخ.
مساك الله خير أخي فواز.
شيخ ودي أتكلم في موضوع ودي تعطينا نصيحة لأحد زملائي عند في موضوع الاحترام الوالدين. هو حقيقة ما يحكي لي دائما يفضفض، يعني أبوه دائما يعامله معاملة سيئة جدا، يعني حتى مع أهله مع أمه مع أخواته كل هالأمور هذه.
طيب
يعني من ناحية صرف، من ناحية حتى معاملة بالكلام بأشياء أخرى. الشاب صار يكره أبوه الآن يعني. فودي نصيحة لهذا الشاب في من ناحية والده، وإن شاء الله والده والده، يعني هذا هو بس المقصد يعني.
شكرا جزيلا. الأخ إبراهيم من السعودية، تفضل. إبراهيم تفضل. الاتصال اللي بعده يبدو خالد من السعودية، تفضل خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك يا دكتور.
مرحبا أخي خالد. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور عندي سؤال واحد لو سمحت لي.
تفضل.
في يعرض على هذه الشاشة الساعة 1:30 ليلا برنامج مسابقات. سؤال نشارك في هذه المسابقات عن طريق خدمة 700، وتكلفة هذه الخدمة 10 ريالات في الدقيقة الواحدة. والحقيقة شيخ نحن نشارك فيه علشان يقولوا ضربة حظ، ممكن نفوز ممكن ما نفوز. وأنا الآن ثالث رمضان وصارف 1500 ريال فاتورة في التليفون.
الله يعوضك خير إن شاء الله.
طيب. شكرا لكم.
طيب شكرا. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. أنا حاب أطرح أذكر الشيخ على صلاح اليهود الصراحة، وحاب أسألك ما حكم الإسبان؟
الإسبان.
شكرا لك.
شكرا. آخر اتصال الطيب من ليبيا، تفضل. تفضل أخوي الطيب. أسمعك تفضل. انقطع الاتصال يبدو. انقطع الاتصال. أستاذ فهد، إذا نكتفي بالاتصالات ونرجع للأخ فواز من الأردن، نصيحة في احترام الوالدين.
نعم. الحقيقة يعني الظاهرة اللي يقولها الأخ فواز عن صديقه ظاهرة تتكرر، وأنا على اطلاع على كثير من أحوال البيوت هناك مشكلة كبيرة جدا بين الأبوين وبين الأبناء، هناك انفصال، ولا شك أنه اختلاف الجيل مؤثر، لكن طروء بعض المتغيرات في الحياة من القنوات الفضائية، الانترنت، الأصدقاء، ويعني ولد نوع من الفجوة، حتى أنك تجد أن الابن قد يكون في البيت لكن أكثر الوقت أمام الشاشة، مثلا إما شاشة التلفاز أو شاشة الإنترنت، وهذا ولد انفصال، ولد تباعد، وإن كان ربما بقاءهم في البيت أصبح أكثر، لكن هذا الغريب الطارئ الغريب الذي هو التلفاز مثلا أو الإنترنت أصبح تأثيره أكبر من تأثير الأبوين أو غيرهم. إضافة إلى أنه يعني هناك تقصير أحيانا من الأبوين، يعني قد يقصر الأب، قد يكون الأب غير متعلم، قد يكون الأب عنده مشكلة نفسية متأثر بتربية سابقة، قد يكون حتى عنده أحيانا مشكلات مثل أن يكون مبتلى بمعصية أو أصدقاء سوء أو ما أشبه ذلك. لا، ولهذا سبحان الله وصية الله في القرآن ما في أبلغ منها أبدا، ودائما أنا يعني إذا مريت عليها أقف عندها سبحان الله، وأقول لو هذا كان كلام واحد من العلماء والله ياما من الكلام سوف يثار عليه، لكنه كلام ربنا جل وعلا.
سبحانه.
ووصينا الإنسان بوالديه في 3 مواضع، مرة بوالديه ومرة حسنه ومرة إحسانه، ثم يقول سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بي، لاحظ جاهداك جهاد على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني الأب عنده صنم في هذا البيت، وصنم في الغرفة، وصنم في غرفة النوم، وليس فقط يعبدها أو يطلب من ولده أن يعبدها، بل يجاهده على عبادتها جهاد. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول للابن فلا تطعهما، يعني هذا لا طاعة فيه للمخلوق لأنه معصية، لكن يعقب ربنا جل وعز بقوله وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني لا تظن أن وقوعهم في المعصية أو دعوتهم إليك للمعصية مبررا لترك المصاحبة بالمعروف. وصاحبهما في الدنيا معه. أظن بعد كلام ربنا سبحانه ما نحتاج إلى أن نطول الوصية في أمر الوالدين. يبقى الأخ قال أنه يكره أحيانا يكره والدين. هذا شعور قد يكون شعور أولا الإنسان لا يلام عليه. يعني النبي عليه السلام قال لا تلومني فيما تملك ولا أملك، وأيضا قال يعني إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقد لا يكون الشعور صحيح، لأن كثير من الأطفال والصغار يظنون أنه يعني لا يحب أباه ويمكن يتمنى أنه يموت، لكن لو مات فالت الدموع وظهرت الحقيقة. ولذلك العوام أحيانا يقولون الله لا يبين غلاك، لأنه مدام موجود الإنسان ربما أنه لا يحسون الآخرون بقيمته، فإذا فقدوا أدركوا قيمته.
طيب في شأن ذي صلة أرجع إلى رسالة الجوال التي أعطتك. طبعا هي الفتاة وتقول أنها متألمة وأنها أتعانت جسديا ومعنويا من أبيها، وأنها راجع الدكتور نفسي وأخوها يراجع. هي تسأل في السؤال الأخير، هل لي أن أعق والدي أم أصله؟
لا، تصل والدها، تصل والدها، لكن كيف تصله؟ أحيانا بالزيارة، الزيارة ممكن تكون مرة في الأسبوع أو في نصف الشهر أو حسب، وأحيانا باتصال بالجوال وأحيانا برسالة جوال وأحيانا بالمناسبات وأحيانا بالهدية. وإذا كان والدها يؤذيها أو يتحرش بها تزوره بمعية أحد، مثلا بمعية زوجها أو بمعية بعض إخوانها، وتكون جلسة خفيفة وقصيرة ولا مجال فيها للأخذ والرد والشك والظن وما أشبه ذلك.
جميل، بارك الله فيك. الأخ خالد من السعودية، مسابقات السبعمية عموما،
مسابقات السبعمية اللي فيها دفع أكثر من القيمة العادية للدقيقة هذه لا تجوز. أرى أنها لا تجوز وأنها تدخل في باب الميسر والقمار، لأن فكرة المسابقة تقوم على أساس أن هؤلاء المتصلين يدفعون أكثر، فالمبلغ الزائد على قيمة الاتصال تأخذ منه جوائز ترد إليهم أو إلى بعضهم، وهذا نوع من القمار والميسر، لأن الإنسان هنا الذي عمل الاتصال هو يعني غارم، يعني دفع، وقد يكون غانما، فهو إما غارم أو غانم، وبناء عليه أرى أن هذا من القمار الذي لا يجوز المشاركة فيه، إلا أن يكون سعر الاتصال بالقيمة العادية. نعم. وأن تكون مثلا الشركة أو القناة تنظم مع شركة الاتصالات أن تجتزي جزءا من قيمة الاتصال لصالح الجوائز.
نعم، هذا واضح، وهذا لعموم مسابقات السبعمية.
في أيضا يعني بس يعني
نريد أن نتكلم عن ثمرات الإحسان في دقيقة أو دقيقتين.
طيب، في أولا يعني إحنا تكلمنا قبل قليل عن الإحسان إلى من يهم الإنسان. بقي في نقطة مهمة جدا، إذا كان واجب الإحسان على الأبناء أو على الزوجة أو على الخدم أو العاملين، هناك نوع آخر من الإحسان أعظم من هذا، وهو إحسان الحاكم، وهذا كان بودي أننا نعطيه قدر أكبر. يعني الحكام الذين هم كل الناس رعاياهم، فإحسانهم يصل إلى القريب والبعيد والغني والفقير، هذا اللون من الإحسان من أعظم ما يجب. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو في مقام الحاكم، لأنه نبي وحاكم في الوقت ذاته، فكان الإحسان عاما للناس كلهم. ولهذا أقول إن سعة مسؤولية الحاكم توجب عليه مزيد الإحسان إلى الناس، الرفق بالرعية. حتى النبي عليه السلام دعا لمن رفق بأمته أن يرفق الله به ممن ولي، وقال شر الرعاء الرعاء الحطمة، يعني الحاكم الذي يحطم رعيته بكثرة الأوامر والنواهي والتضييق عليهم في أرزاقهم أو في حياتهم أو في عيشهم، خصوصا ونحن في رمضان الآن ونستقبل العيد. فيعني دعوة الحكام أو المسؤولين أو من يسمع شيئا من هذا الكلام إلى الرفق في هذه المناسبات، إلى التوسع على الناس بالعطاء، إلى التوسع على الناس أيضا في أمورهم، إحسان الظن بهم، حسن المعاملة معهم، العفو عن أخطائهم وتجاوزاتهم، جمع شمل المتفرقين منهم، الإفراج عن المأسورين الذين يمكن الإفراج عنهم، إلى غير ذلك من الألوان الإحسان التي يحتاج إليها الإنسان يعني أشد الحاجة، ولا تطيب الحياة إلا بها. فيحمد الله من والله الله شيئا من أمور الناس، ويحرص على تقديم هذا الإحسان إلى الناس والتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثمرة الإحسان، أولا ثمرة دنيوية، أن الإحسان من أهم أسباب السعادة والرضا والسرور وطمأنينة القلب، ولذلك المحسنون إلى الناس قل إحسانهم أو كثر هم أسعد الناس قلوبا وأكثرهم رضا وطمأنينة وسرور في هذه الحياة. فمن أراد أن يستمتع ويتلذذ ويتذوق طيب الحياة فعليه أن يعود نفسه كثرة الإحسان.
جميل.
الثمرة الثانية، أردت تستعجلوني أو لا؟
لا تفضل، باقي دقيقتين.
الثمرة الثانية هي الثمرة الأخروية، وهنا تجد قول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ويكفيك هذا مثل ما اكتفينا بالحديث في البداية إنه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يكتفي في النهاية فيما يتعلق بالثمرة الأخوية وحتى الدنيوية بقوله سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب الإحسان الأول من المخلوق يعني بدل شيء بسيط مما أعطاه الله، الإحسان الثاني من الخالق جل وعز وهذا لا يقاس إليه، يعني تعطي شيئا قليلا وتأخذ مقابله شيئا عظيما لا يخطر لك على بال. وفي الآخرة مثلا الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد يكون الإنسان اشترى هذه الجنة، اشتراها من الله سبحانه وتعالى، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، اشتراها بعمر قصير أو اشتراها بمبلغ زهيد، اشتراها بشهوة تغلب عليها أو اشتراها بكلمة من الغيظ ابتلعها أو اشتراها بإحسان أو عفو أو إحسان إلى بعض خلق الله عز وجل. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أما إذا كان بقي دقيقة فأنا أشير إلى أنه هذا اليوم نحن في يوم الجمعة.
نعم.
ويوم الجمعة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ذلك الله. وفي بعض الألفاظ قائم يصلي. وصح الأقوال في هذه الساعة أنها آخر ساعة من الجمعة، يعني ما قبل غروب الشمس، والمسلم أيضا صائم وقد يكون عنده مع الصيام ومع كونه في يوم الجمعة وفي ساعة إجابة قد يكون عنده سبب ثالث لإجابة الدعاء، فليتبرع المسلم بهذه اللحظات بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا ويستغيث بربه سبحانه في خير الدنيا والآخرة لنفسه ولكل المسلمين، هذا من الإحسان أيضا.
ونحن بدورنا نسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ومنه وبكرمه وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر العبادات. لقاؤنا في الغد سيكون حول رد على المنصرين أو ما شاء الشيخ أن يسميه حوار مع قسيس. إلى أن نلتقي في الغد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.